الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشروع دبر الصلوات المفروضة بعد الذكر المشروع قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورتي المعوذتين، وأن تكرر سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب. ومن أسباب حسن الخاتمة الاستقامة على طاعة الله ظاهرا وباطنا، إرشاد الناس وتعليمهم أمور دينهم وواضهم وتذكيرهم بالله وباليوم الآخر وحثهم على المعروف ونهيهم عن المنكر مطلوب شرعا، وهذا من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وعلى الداعية إلى الله أن يتخير لذلك الوقت المناسب والكيفية المناسبة التي ليس فيها أذى للناس ولا جفوة ولا تنفير لهم، وإلا انقلب معروفه منكرا. وعلى هذا ينبغي أن لا يستعمل الميكروفون في الحديث بعد صلاة الفجر دفع للأذى عن الناس، بخلاف الأذان فإن أمرنا بإبلاغ الناس ليحضروا إلى صلاة الجماعة بالمسجد، فكلما كان الصوت أندى وأعلى كان أحسن. ولو تأذى بذلك من لا يريد حضور صلاة الجماعة، بخلاف الحديث بعد صلاة الفجر بالميكروفون، وعلينا أن نقف عندما شرع الله. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة رواه مسلم، هو أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. قلت ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والليل يتفاوت طولا وقصرا كما هو معروف، ويعرف ثلثه بقسمة ساعاته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر على 3، فالثلث من ذلك من آخر الليل هو ثلث الليل الآخر وهو جوف الليل. ينبغي للمسلم المحافظة على قراءة ما تيسر من الآيات والأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كآية الكرسي وخواتم سورة البقرة والمعوذتين والأدعية والأذكار المأثورة، فالأصل فيها التوقيف من جهة الصيغة والعدد، فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك ويحافظ عليه. الشعور بالاختناق في النوم قد يكون هذا من الشيطان، قد يكون بسبب مرض، فإن النائم قد يحدث له ذلك كما هو معلوم عند الأطباء. وننصح في كل الأحوال بالأذكار عامة وأذكار النوم خاصة، فإن حصن من الشيطان وتنفع صاحبها بإذن الله تعالى. ومن ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم، وقراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات عند النوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا يحرم التسبيح باليد اليسرى، ولكن التسبيح باليمنى أفضل من التسبيح باليسرى، ولا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة بعد الانصراف من الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح بأصابعه، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والأفضل بيده اليمنى لفعله صلى الله عليه وسلم. واستخدام السبحة من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا نعلم دليلا يدل على منعها. أما استخدام السبحة المصنوعة من ذهب أو فضة، أو أدخل في صناعتها ذهب أو فضة، فلا يجوز استخدامها للأدلة الدالة على ذلك. ويجوز للمسلم أن يوصي أخاه بأن يدعو له عند سفره لأداء العمرة وفي غير ذلك، وهذا من التواصي بالبر، تذكير الإخوان بعضهم بعضا بالأذكار على الطعام أو عند النوم ونحو ذلك، لا حرج فيه على أن لا يكون أمرا راتبا، وهذا داخل في التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد الطواف حول الكعبة سبعة أشواط يدعو بما شاء من الخير قبل الركعتين أو بعدهما، وإن ترك ذلك فلا بأس. كلمة ونستهديه، إن الحمد لله نحمده، هذه اللفظة ونستهديه لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت في حديث خطبة الحاجة التي ذكر أئمة الحديث، وإنما الوارد في خطبة الحاجة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أئمة الحديث كالإمام مسلم وأحمد. فلفظ أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، العمران 102 إلى 104 الحديث. ولفظ مسلم عن ابن عباس: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد الحديث: من ترك التسمية أول الوضوء فقد ترك سنة، وكذا من ترك التشهد بعد الفراغ من الوضوء فقد ترك سنة أيضا. يشرع عند سماع صياح الديك أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، كما جاء في الحديث: والفضل يعم كل خير. قراءة القرآن من حيث هي قراءة ليست دعاء بمعنى المسألة، ولكنها مستلزم الدعاء بمعنى إعلان الحاجة إلى الله وإلى إحسانه ورحمته وحسن مثوبته. إن قال القرآن لله بإخلاص: يسأل ربه أن يسبغ عليه النعماء ويدفع عنه الشر والبلاء. وقد يمر في قراءته بآيات فيها دعاء أو إخبار عن دعاء، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت والذين من قبلنا، ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليك لهم نصيب مما كسبوا، الله سريع الحساب. وقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا قصد الدعاء مع التلاوة الدعاء للأحياء والأموات، رجونا أن ينفعهم الله بذلك فضلا منه ورحمة، لكن من جهة أنه دعاء لا تلاوة قرآن. فدعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالا إلى الله ثابت مشروع أيضا. وأما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه من طريق صالح بن حسان النضري، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدرقطني، وقال البخاري منكر الحديث. وفي حديث آخر فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف. ولما كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة، فالأولى تركه عمل بالحديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح، ولأن جميع الحديث الواردة في ذلك ضعيفة. والأصل في العبادات التوقيف، ولا يعبد الله إلا بما شرع، وقد يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الأقامة أقامها الله وأدمها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك من طريق ضعيف. لذلك تبين قول أقام الله أدمها عند قول المقيم قد قامت الصلاة غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اللهم بصرنا بأمور ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وفقهنا في أمور ديننا، واجعل عملنا خالصا لوجهك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، بالله التوفيق والسداد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.